بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب ليخلصهم من ثقل التراب والذل الاستلاب وتيه الارتياب وليرفعهم إلى مقام الاقتراب. ومن تم جعل كتابه حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب حافلا من المدائع بالعجب العجاب ليكون آيته الباقية على امتداد الأحقاب. ومن تم صانه من شين اللحن وطرول المحو ومن كل ما يسترى ووعد بكشف وإراءة ما يشهد لحقيته في كل باب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو من يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا وتنزل إليه على امتداد عمره الشريف فرقانا وسطر بين يديه كتابا وديوانا وشرح بسيرته وسنته فجاء غاية تبيانا وأقيم صرحه أو أقيم إيوانه أو صرح إيوانه في إبانه حتى استوى أركانا فجزاه الله عن أمته خير ما جزى نبيا عن قومه. اللهم آتي الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته. وأصلي أو قل أثني وأشيد بالأمجاد من صحب الكرام الأنجاب الذين أوتوا الحكمة وحملوا الكتاب آووا ونصروا واجتهدوا وما قصروا فأثابهم الله عنا وجزاهم خير الجزاء وجعلنا من محبيهم ومنتحي صفهم وسربهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وبعد، فقد انتهى بنا التقديم للدرس التفسيري بالمبحث الذي نراه مفيدا للبصيرة لمن يريد الشروع في هذا العلم، وهو بحث المبادئ العشرة بخصوص تهيئة الأجوبة التي تفيدها بخصوص هذا العلم الشريف. وقد سبق أن وقفنا عند مبحث ثمرة علم التفسير بعد حده ووضوعه، وقلنا بأن ثمرة هذا العلم كما هو صريح في قول الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكروا. فمن غاية إنزاله إنزال الكتاب تدبره، وتدبره لا يتأتى إلا من خلال فهم معانيه لاستحضارها، ليترتب على ذلك التذكر الذي هو الثمرة الثانية من ثمرات الإنزال والمقصد الثاني من مقاصد التنزيل. وقلنا بأن هذا فهم ألفاظ القرآن والوقوف على مراد الله من إنزال هذا الكتاب وفهم خطابه والمستفاد من دلالات الكتاب ونظمه هذه ثمرة غالية، ومعنى أن الوقوف عليها يحفز الطالب لمزيد من التهيؤ لطلب هذا العلم. إذ قلنا لكم بأن هذه المبادئ من حيث مقاصدها تنقسم إلى اثنين، مبادئ ترجع للتحفيز ومبادئ ترجع للتمييز. ثلاثة أو قول الستة الأول ترجع للتمييز، وبقيتها وهي الأربعة ترجع للتحفيز كفهم نسبته وفضله وحكمه وغايته. والغاية هذه ترتبط بمسألة الفضل، لأن العلم أيضا يشرف بغايته كما يشرف بموضوعه وشدة الحاجة إليه. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة لعلم ما كان أشرف العلوم بلا جدال. أن يكون موضوعه أشرف موضوع، وغايته وثمرته أجل غاية، والحاجة إليه أشد من أي حاجة إلى ما سواه باعتبار علم التفسير. أصل العلو وبقيتها متفرعات عليه. ففي علم التفسير تجد لغات الكتاب، أحكام الكتاب، القراءات نفسها، حتى إن الإمام صاحب البحر المحيط أحيانا أدخل الأداء في تعريف علم التفسير وفي حده، ولم أرى هذا لغيره، وإن كان مسألة قد تدخل من باب الاقتضاء. قال: علم التفسير علم يعنى بأداء كلم القرآن، فأدخل علم القراءات ضمن علوم التفسير، بل أدخلها ضمن ليست من مدده وإنما من ذات علم التفسير. علم يعتني بأداء ألفاظ الكتاب صحيحا وفهم دلالاتها وما يستفاد منها استنباطا وتتمات ذلك، قريب من التعريف الذي ذكره صاحب البحر. ولذلك الذين بحثوا في استمداد العلم، وهو من مبادئه، أي في مآخذ التي يحتاج إليه المفسر أو يضعها بين يديه قبل أن ينظر في التفسير، قالوا إن القراءات وأسباب النزول والآثار المرفوعة في الشرح أو التي تلحق بها من تفسير الصحابي الذي ليس محل الاجتهاد منه، هذه كلها لا يقال فيها مواد للتفسير بقدر ما يقال إنها من التفسير نفسه وليست بالمواد السابقة عليه. وإذن فعلا لا يتصور سبق شيء على القرآن، القرآن هو أصل العلو، فإذن لا يتصور سبق شيء عليه حتى يقال إن المفسر محتاج إلى شيء قبله. اللهم إلا إذا استحضرنا هذا الفرق أو هذا البون الشاسع بيننا وبين الذين تنزل الكتاب إليهم أولا، من الذين كانوا يعلمون العربية سليقة والنحو أيضا، يعني ارتضعوه من تنفسوه في بيئتهم العربية. أما نحن الآن فأصبح لابد حين ننظر في أي تفسير أن تكون هناك مواد سابقة، بل تفاسير معتمدة للانطلاق منها إلى النظر في علم التفسير. ولذلك الإمام ابن عطية الذي نتشرف بالجلوس على هذا الكرسي انتسابا إليه وتشرفا بهذا اللون من ألوان الإضافة، في محرره الوجيز جعل من المواد الأساسية للمفسر هو انتقاؤه للتفاسير المختلفة المحترمة ذات المنهج المتوازن. ولذلك هو نفسه يقول بأنه اعتمد تفاسير جمعت بين الأثر والنظر، وسمى من بينها تفسير الطبري الأثري بن جرير، وتفسير النقاش المسمى بشفاء الصدور، وهذان مشرقيان ومغربيان، وهما كتاب التحصيل الإمام المهدوي وكتاب الهداية لمكي بن أبي طالب القيسي القيرواني. وهذا الكتاب الأخير، يعني في التعليقات الأخيرة للكتاب المحرر الذين علقوا عليه قالوا مفقود، هو الآن إن شاء الله يشترى طبعه كتاب الهداية لمكي، وهو في زهاء بضع وعشرين مجلدا، هو الآن أعطر عليه، وهو من مصادر المحرر الوجيز. فجمع وضع بين يديه أمهات يمكن أن نسميها الآن بالنسبة لطالب التفسير من استمداد هذا العلم بالنسبة لي، لا بد من أن يضع مفسرين من هذا الحجم بمادة تفسير بين يديه لينتقي منه. ثم لا بد من علوم القراءات توقفه خصوصا في الجانب الذي يتعلق بفهم المعنى، لأن من القراءات ما له ارتباط بالمعنى وما له ارتباط بمجرد الأداء، لا تعلق في الأصول معظمها لا تعلق لها بالتفسير، باب الهمز، باب الإمالة، باب المدود، هذه من حيث الأصل لا تعلق لها بالأداء. اللهم إلا إذا دخل ما يسمونه بعلم الإيقاع أو علم الفواصل أو علم الصوتيات بإحاءاتها ودلالتها لإفادة نوع من أنواع الفهم، انعكاسات الظلال للأصوات، شيء أنواع اللي يمكن تكون من علم اللغة التي ينظر إليها في الدلالة المستتبعة أو الدلالة التكميلية، وإلا فالاختلاف الأدائي لا يرجع إلى المعنى. قرأت أأنذرتهم أم أنذرتهم أم أنذرتهم أم أنذرتهم بالإدخال، هو أداء مقارب للفظ واحد لا يتعلق له المعنى، وإنما الذي يتعلق من القراءة بالتفسير هو ما يؤدي اختلافه إلى اختلاف في المعنى. فقر العظام كيف ننشرها كيف ننشزها، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا، قراءات التي يمكن أن ولا تقربوهن حتى يطهرن، هكذا بالتشديد بدل يطهرن، متى ترتب عليه أحكام أو يترتب عليه كمال معنى أو توسيع معنى أو إضافة معنى، هذا العلم من القراءات والجانب منها. وإن كان جرى الذين كتبوا في التفسير خصوصا في المطولات على ذكر القراءات حتى الشاذ منها بشرطه، وستعلمون ما نشرته إن شاء الله. كنا نبيكم ابتداء لأن الشاذ الذي صح سنده وجاءه الشدود من مخالفته لرسم المصحف بحيث لم يحتمل ولا تقديرا ولا تحقيقا أو رد من شيهة اللغة، فإن هذا اللون من الألوان الشاذ في القراءة يحمل على أو يلحق بالأحاديث الصحيحة فيقبل في باب التفسير وفي باب استنباط الأحكام وفي باب اللغة الاشتقاق في غيره. أما إذا كان ضعيف الإسناد أو كان من قسم ما يقال فيه غير مدرج، معنى أنه لا إسناد له، لأن قراءات يقال فيها لا أصل لها لا إسناد له، ما نسب لأبي حنيفة من قوله أنه قرأ قول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله بالضم إنما يخشى بالرفع إنما يخشى الله من عباده العلماء، على تفسير إنما يجل الخشية من الإجلال، هذه قراءة لا أصل لها ولا سندها لا لأبي حنيفة ولا لغيره. إذن ابن عطية رحمه الله، نحن الآن نتكلم عن المبادئ ونصلها بالكتاب بقدر الإمكان. حين تعرض للقراءات قال هو جمعت من القراءات أسندها ومن مصادرها أوتقى، وهي كتب الداني رحمه الله كجامع البيان والتيسير والإيجاز وغيره من كتب الداني، وجمع في توجيهها أعلاها وأرقاها وهي كتب أبي علي الفارسي، الحجة لأبي علي الفارسي والمحتسب لابن جني في توجيه الشاذ، هنا الاحتساب عند ابن جني معناه أنه يريد أن يظهر أن هذا الشاذ المسند الذي يجب اعتباره ينبغي أن يراعى في التفسير وأن يراعى في العربية، فأخذ يدافعون وسمى كتابه المحتسب وقال احتسبوا عند الله، هذا لون من ألوان خدمة هذه القراءات التي تعتبر شادة. وهذا إنما وجه شاد ابن مجاهد، مجاهد له كتاب في السبعة المتواترة هذه احتج لها أبو علي الفارسي، وله كتاب في الشواد احتج له الإمام ابن جني رحمه الله. ثم قال لابد المفسر من أن يهيئ أيضا أو يكون مليئا راسخ القدم العلوم الأخرى، يقتضيها التفسير كعلم الأصلين أصول الفقه وأصول الدين الذي هو الفقه الأكبر أو التوحيد. ولذلك قال ووقفت على كتب الذين كتبوا في الأصل الأكبر كالإمام الباقلاني في الانتصار والإمام الأشعري في المقالات والإمام الجويني في الإرشاد وغيره من الكتب الذين كتبوا في موضوع الحجاج عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية أو اليقينية أو القطعية. وفي مسائل الفقه قال هو وقف على كتب المالكية تحديدا، وإن كان هو له ثقافة أوسع من ذلك لأنه كان مالكي المذهب، وإن كنا سنرى أنه لم يكن متعصبا كما لم يكن متسيبا، يعني لا يراعي مذهبا ولا كان وسطا، لم يتعصب حتى لمذهب إمامه، فكان يعرض لمقالات المالكية يوقف عندها ولا ينتقد ابتداء قبل أن يعتقد كما يقولون، وإن كان لا يوسع النظر في هذه المسائل. إذن وقف على كتب المالكية المدونات الأولى، المدونات الأسدية والمدونة شحنون ومختلطة والواضحة لابن حبيب وغيرها من كتب المالكية الأصول. وفي الحديث وهو أيضا مادة أو مادة لعلم التفسير وقف على كتب الحديث كلها مسندة بالنسبة إليه من طريق والده ومن طريق غيره من كتب من الأئمة الذين أدركهم في 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 في, في الأندلس. فضل علم التفسير وثمرته شيئان مرتبطة، لأن قلنا يفضل العلم بفضل ثمرته وبفضل موضوعه، أن موضوعه كلمة الله وغايته الوقوف على مراد الله على القطع أو على الاجتهاد أنت أقدر استطاعتك، قد تكون الوقوف على المراد بالقطع كما في موارد النص وعليها بحسب الطاقة، لأن الله يريد منا هذاك اللون من ألوان الاجتهاد ولو ما اختلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح اختلاف الصحابة في اجتهاد في زمنه، فكان أول من أقر الاجتهاد في زمنه صلى الله عليه وسلم. وحديث لا تصل العصر إلا في بني قريظة واضح وبين، النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على وإن كان صوب رأي الذين جمعوا بين النص، الذين جمعوا ووفقوا كان تأييدهم من نص صلى الله عليه وسلم الشريف أوضح وأصرح من الآخرين الذين مشوا على الظاهر. استمداد علم التفسير قلنا فيما يرجع للقراءات باعتبار الأصل ولأسباب النزول ولما يسمى بالتفسير المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يلحق به من تفسير الصحابي الذي ليس موضع الاجتهاد أو رأي منه. هذه المسائل محققون يقولون في الأصل ليست قلنا مددا وإنما هي منه فهو. ولذلك حين يجيئون في تفصيل مناهج علم التفسير لنا لها صلة بالغاية وإن كانت ليست من المبادئ تدخل في المسائل، يقولون إذا عرفت الغاية أعانت على وضع المنهج. إذا كنت تريد أن تعرف مراد الله فلا بد أن تدخل من الباب. أولا نسأل القرآن فنجد القرآن يفسر بعضه، بما أن القرآن فيه تفسير لما ورد فيه، فإذا لا بد من أن يكون هذا هو أول ما تطلبه، أن تطلب التفسير من منزل الكتاب. فإذا جاء تفسير القرآن في القرآن فلا يمكن أن نقدم عليه شيء، بيان المجمل تقييد المطلق لا بد منه، ثم بيانه ممن وكل ببيانه أو وكل إليه بيانه وهو سيدنا رسول الله. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. والبيان هنا يشمل بيان اللفظ بلاغا وبيان الدلالة معنى، لا يمكن يكون مكلف فقط بالبلاغ وهو تبليغ اللفظ، وما يسمى القرآن بالتلاوة هذا أول وظائفه صلى الله عليه وسلم تعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، أول وظائفه التلاوة هذا البلاغ. وسمي التلاوة لأنها أولا النبي صلى الله عليه وسلم مكلف بقراءتها تلو قراءة جبريل من غير ما تأخر، فلذلك لم يثبت النبي تأخر ولا لحظة بعد نزول الوحي، وما يسرع عنه يقول الله تعالى أو يقرأ القرآن على. فتلاوته هنا المراد بها تلاوته قراءته تلو إنزاله يتلو عليه غضة طرية كما نزلت وبمجرد ما نزل. ثم من مفاهيم التلاوة أيضا وهو أن يجعل بعضها تلو بعض، وهذا المسمى في القرآن بالترتيل في الوضع، لأن ترتيل في الأداء وترتيل في الوضع. يقول تعالى ورتلناه ترتيلا، والرتل أو الرتل هو جعل الشيء تلو شيء على نسق بديع، وذلك قال في أسنانه رتل أو أسنانه على رتل أو رتل رتل أسنان نظام. وهو أيضا من مفاهيم الكتاب، لأن الكتب في اللغة يعني الجمع على نظام، والكتب قل جمع على نظام من حكم وقصص أحكام، جمع على نظام، ولا ضرورة لأن يكون مرسوما على ورق قد يكون الكتب ترسيخ يعني وضعه في الكتاب مرسوم، قد لا يكون في اللغة، فيكون نوع من أنواع التلاوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بشيئين: أولا تلاوة الكتاب، قراءته تلو نزوله غضا، وثانيا ترتيبه على مراد الله، كما من ثم أخذنا ترتيب الآية منه صلى الله عليه وسلم، ويكاد الإجماع ينعقد على أن ترتيب الآية داخل الصورة توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم، باقي الخلاف في الصور كما سيجي هنا، أما في الآية ضمن الصور فهذا ليس فيه خلاف، لأن الله يريده هكذا منزلا في صوره، هذه الترتيب ضمن الصور توقيفي باتفاق. إذن استمداد الكتاب وثمرة الكتاب أو ثمرة هذا العلم عفوا تربطنا بمسألة منهج الوصول إلى هذا الهدف. قلنا ما ذكر العلم من أن تفسير القرآن يكون بالقرآن حين يوجد، ثم بكلام وتفسير من تنزل إليه لأنه أوكل إليه، ولن يكون هذه الوكالة من الله إلا بتأهيله لذلك، إذن لا يقدم على المرفوع شيء في بابه. لكن سيجيئنا مسألة تفسير المرفوع، عبارات النبي أحيانا كيف تفهم في مسائل التفسير، جينا إن شاء الله مع أحيانا الوقوف عند عبارات المفسرين حين ينقلون ألفاظ النبي في التفسير. تفسير القرآن بلغة الكتاب التي نزل بها، لماذا؟ لأن القرآن نفسه يقول من آيات الله في الكتاب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، محذوف المفعول تعقلونه، والعقل تحصيل المعنى، هذا من المعاني، لعلكم أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون. عندنا حين يجيء التعليل إثر وصف مشتق يدين بالعلية، لماذا نزل بالعربي؟ من أجل أن تستعينوا بعربيته على عقل ما له. لعلكم تعقلون، إذن ما كان مرده للغة هو بقوة الكتاب، قوة دليل الكتاب، نحن مأمورنا بالوقوف عند فهمه من لغته، ثم يبقى تفسير القرآن بكلام الأصحاب بآثار الصحابة فمن بعده. إذا كان من قبيل المرفوع مما لا يقال بالرأي فله حكمه كما سيجيئنا، وإذا كان من قبيل ما يقال بالفهم في اللغة فهم أربابها وأهلها، هم أهل اللغة سريقة، فكيف نأخذ العربية العربي ممن جاء من بعدهم وتكلف الفهم ولم تكن له ذلك سليقة، لأن الفهم اللغة بالسليقة مقدم، الذين يفهمون العربية ويتذوقونها وارتضعوها من شجي أمهاتهم هؤلاء مقدمون على من قرأها صناعة، في مقدمون إما لأنهم شاهدوا الوحي وعرفوا قرائنه وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير رسول، فهم أولى بأن يقدم تفسيرهم، حتى إذا كان من قبيل التفسير باللغة والتفسير بالقرائن نقدمه وننتحيه ونترصم. هل بقي شيء لم يفسره الصحابة حتى يمكن إن في الزوايا خبايا وفي القرآن مجال لقول القائل؟ الجواب نعم، النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكلف بالبيان لم يفسر القرآن كله، القدر الذي ورد إلينا وانتهى إلينا من المرفوع يسير باعتبار الكتاب كله، إذا النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما كلف بتفسيره ورفع إشكاله بيان مجمله، وما سوى ذلك حاله على فهم الناس، وما سيفتحه الله مما سيجيء يبقى مفتوحا، لأن هذا الكتاب كتاب تستمر آيته، شاء الله تستمر الآية فيه، والآية هنا دليل إعجازه، والإعجاز متنوع، ليس إعجازا فقط ببلاغة وبين كما سيجيئنا، بل حتى بالعلوم المتضمنة فيه، استمرت. إذن الإعجاز مفتوح، الدلالة مفتوحة، فلا بد أن يبقى في القرآن ما يمكن أن يقال فيه إنه لا بد من أن يكون مفتوحا لإضافة كل عصر فيما ليس فيه نص مبين أو نص مرفوع أو ما هو كالنص بحيث لا يمكن تجاوزه. ولذلك نجد في كل عصر من العصور تفاسير مستجدة، بل نجد مدارس الصحابة مختلفة في التفسير. فمدرسة مكة وهي أشهر مدارس التفسير وأعلاها عند كثير من أهل العلم، غير مدرسة المدينة وغير مدرسة العراق، وهي تنتمي في أصل نهاية مستندها إلى صحابة كبار أخذوا التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جانب، وأخذوا عن فهم اللغة التي هي لغتهم. مدرسة مكة كلها تدور على تفسير ابن عباس، ابن عباس هو رأس هذه المدرسة، وتلامذته من بعده هم الذين توجوا هذه المدرسة وأسسوها، يعني مجاهد بن جبر التابعي وسعيد بن جبير وطاووس، هؤلاء مفسرون أخذوا عن. يقول مجاهد: قرأت المصحف أو تلوت المصحف بين يدي ابن عباس 3 مرات أسأله عن الآية فيما نزلت وأين نزلت أو فيما نزلت. ثم نجد مدرسة المدينة، مدرسة أبي بن كعب في القراءة وفي التفسير. لاحظوا أن القرآن هنا لا ينفصل عن التفسير، كانوا القراء أئمة التفسير، لأن حتى القراءة مطلوبة للبيان. كتاب نزلناه إليك أتل ما أوحي إليك من الكتاب، وفيه تنويه بالتلاوة، ولكن لغرض الفهم، والفهم لغرض التأثر، والتأثر للإنسان إذا تأثر امتثل. كذلك نجد مدرسة العراق التي تستند إلى تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود مختلفة أيضا عن غيرها من مدارس التفسير. وانتهى كل هذا إلى أئمة العلم بالتفسير بأسانيدهم، نجده في عند ابن جرير الطبري، نجده عند المهدوي، نجده عند الذين نقلوا بالأسانيد. ثم جاءت مرحلة اختصار هذه الأسانيد، والاقتصار على العزو إلى المصادر هكذا بإجمال، كما في الابتداء نجدها عند صاحب التسهيل ابن جوزي، ونجدها عند ابن عصية في الابتداء، لأنه يريد لمصنفه أن يكون كما سماه موجزا ومحررا. وهنا نربط لكم بمبدأ الاسم، اسم علم التفسير وتسمية كتب التفسير. إن من مبادئ علم التفسير اسمه، بيان ما يتصل باسمه من أجل تمييزه، لأن الاسم أسماء العلوم أعلام تناسبها بالتطابق وتدل عليها، فهي أعلام وأجناس ومعانيها مرعية في الإطلاق. فلذلك علماء الذين كتبوا في التفسير اختاروا أسامي لمصنفاتهم أو في التفسير بحسب ما كان يغلب على ثقافتهم أو ما كانوا ينتحونه انتحاء كاملا. مثلا الرازي سمى كتابه في التفسير مفاتيح الغيب أو مفاتيح الغيب، فهو لا يعني الغيب يعني الغيب الذي استأثر الله به، وإنما الغيب هذا من معاني الوحي، وحي في القرآن، عالم الغيب فلا يظهر على أي الوحي، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من مبلا. المراد بالغيب هنا الوحي، وكثيرة من الموارد التي جاء فيها الغيب في القرآن بمعنى الوحي. إذن فمفاتيح الغيب معناه مفاتيح الفهم في الوحي. وقد يكون مراده بالغيب أيضا ما في الكتاب من الأسرار الحكمة، لأنه غلب عليه أن يقف عند المعاني المتصلة بالدلائل في الوجود، فكان يطيل في النفس في هذه الآيات المتعلقة بخلق السماوات وآيات الأنفس والأفاق، فسمى كتابه مفاتيح الغيب لهذا المعنى. وحين نجد مثلا القرطبي في أحكام القرآن، هو فسر القرآن ولم يقتصر على الأحكام كغيره، ولكن لما كان غرضه إظهار ما ورد في القرآن من الأحكام المفصلة أسرارها وتكملتها، بما ورد في شأنها من أحاديث وأحكام خارج التفسير يعني في كتب الفقه وخصوصا الاستدلال الفقهي المالكي بخصوص الأحكام، فإنه سمى كتابه الأحكام. المحرر الوزيز هذا عندنا أراد الكتاب أن يكون جامعا لوصفين، وصف يتعلق باللفظ وهو الوجازة قلة الألفاظ، وخرج الكتاب إنما وسعه تحقيق، وإلا فهو في 5 مجلدات كما هو معروف الأصل، صار في 16 مجلدا بسبب توسيع هوامش التحقيق. وجيز الوجازة الاختصار بشرطه وهو الوفاء بالمطالب الأصلية من غير إخلال. ما كل اختصار إيجاز، إيجاز تختصر وأن تجيء بما هو مطلوب يعني في ألفاظ يسيرة بالمعاني الكثيرة الوجازة. لذلك قالوا هذا المطلب صعب، فإن أضفت إليه التحرير مع الوجازة، هذا مطلب في المعاني، التحرير يكون في المواطن التي تحتاج إلى تحرير كالمسائل بيان الضعيف فيما يورد في تفسير الكتاب، معناها القصص التي لا داعي لها أحيانا ولا سند، قصص إسرائيليات التي أحيانا لا تفيد، وإن كان النص الأطلاق في حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ولكن ليس مرادنا أن تحدث عنهم بإطلاق حتى فيما لا داعي له في تفسير الكتاب، وأحيانا حتى ما يعترض مع ظاهر الكتاب أو مع الراجح من دلالة الكتاب هذا لا يجوز أبدا. فلذلك من وجوه التحرير في المحرر أنه أسقط هذه النقول وعاب عن الذين يريدون القصص ويتوسعون فيها القصص، وحرر أحيانا في مسائل الخلاف وبينها. وتعلمون أن صاحبكم ابن عطية له أسانيد إلى كتب السنة الصحيحة، الكتب الستة باستثناء ابن ماجه فليس له سند إليه وبدله الموطأ. تعلمون أن والده ابن عطية الحافظ المحجج أبو بكر غالب هذا من شيوخ القاضي عياض، هذا ذكره المقاري في أزهار الرياض، هذا من شيوخ عياض ومن تلامذة الغساني الجياني صاحب التقييد المهمل. فلذلك أسانيده للكتب الصحة معظمها عن أبيه لأنه تأدب به وتفقه به ابتداء قبل أن يرحل في مدائن وحواضر الأندلس لينهال من مجالس أهل العلم هناك. قلنا التحرير من وجوهه ويسمى كتابه المحرر إسقاط القصص، أحيانا اختصار الأسانيد مع العزو، روى الترمذي بإسناد كذا، وأحيانا يحيل على ذكره للإسناد هو إلى ما قاله، ويراعي الأبواب، كمثلا إذا كانت في باب الفضائل فإنه لا يتشدد فيها كما هو معروف، يعني يبقي على الأصل فيه، لأن عندنا واحد المقولة معروفة يذكرونها في نسب العلوم هذه الجنانة، وهو أنك حين لماذا البحث في نسب العلوم وفي نسبة العلوم أو في استمداد العلوم لوضع العلم في سلم الترتيب حتى تعلم أين هو، هل هو كلي أسمى أم جزئي أدنى أم متوسط بينه، لتحقيق قاعدة عندهم يقولون كل المطالب التي أو المبادئ التي يستدل بها في علم هي في غيره مطالب يبرهن عليها، فلذلك تساق عنده على وجه التسليم. فمثلا المتكلم حين يجيء بالمقررات المنطقية لا يبرهن عليها في الكلام لأنها هي مطالب في علم المنطق، ولكن بالنسبة إليه مبادئ، وكعلم البيان بالنسبة للمفسر هو لا يناقش المجاز والحقيقة هو يفسر، وهذه الوجوهات تجب على أساس أنها مبادئ مطالب في فنها، فإذا أردت فلا يمكن تقول له أنا ناقش في هذه المسألة، يسوق على أنها مبادئ وهي مطالب في الأصل، وكعلم الحساب بالنسبة للفرائض يجي في الفرائض يقول لي ودي تصححوا المسائل بناء على الكسر الفلاني بسطا ومقاما، وتقول له لا التباين، وهذا ايش يعني التباين؟ يجيز لك ويقول لك ارجع الى عيب الحساب لتعرف المقارنات بين هذه المقامات، واش التباين واش التداخل واش التماثل، لا يمكن ان يبرهن لك فيها، هي يسوقها مبادئ مسلمه. اذن من مقاصد معرفه النسبه، الحامل على معرفه النسبه ومعرفه رتبه العلوم هو هذه المسائل، ما يبرهن به او ما المبادئ العلم اذا كانت مطالب فانها تساق في العلم الذي هو فيه، هي فيه مبادئ على وجه التسليم لا على وجه المطالبه به او التشكك فيها او الارتياب فيها. والا ما لما صلح من علم ان يكون مدد العلم، ولا ان تتكامل هذه العلوم، ولا ان يترتب بعضها على بعض. المحرر الوجيز لابن عصيه هو يقول في منهجه ارته ان يكون جامعا وعلى وجه متوازن. أخرب لكم كلامه. الجمع هو أن لا يترك شيئا تحتاج إليه الآية في بيان المراد إلا ويذكر، فهو يريد ما يتعلق بلغة في الآية نحوا ودلالة ألفاظ واشتقاقا وسياقا أحيانا وسبب نزول وبيان حكم وعلى وجه الاستيفاء والترتيب ومن غير ما تداخل، استوفي الدلالة ثم يبدأ في النحو ثم يعطف عليه ما ورد فيها من أخبار ممن انتهت إليه خصوصا المصادر التي اعتمدها، وعلى وجه متوازن بمعنى من غير طغيان ولا تطفيف، هذا يريده متوازن، وهذه ميزته الجمع. إذا كانت بعض التفاسير يغلب عليها ثقافة المفسر، أن مثلا نحويا كأبي حيان تجده يطيل النفس في الإعراب، والبياني لغوي كالزمخشري يطيل في الأسرار البيانية، وفقيه كالقرطبي يطيل في أحكام الفقهية، وصاحب تعلق بالأثر يطيل في الأثار وروايتها، ويقول أريد كل هذا على توازن. وكان هذا يعني مستوحى عنده من وظائف النبوءة في تعليم الكتاب. نحن تجد تعليم الكتاب تجد معه الحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ومرة يجيء الميزان بدل الحكمة ليعطينا أنها هي أيضا هي الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، هي الحكمة. والحكمة هي منهاج الفهم في الكتاب، ولذلك أحيانا تطلق على الفهم في الكتاب وعلى حسن الفهم في الكتاب وعلى منهاج الاستنباط في الكتاب. وأصل الحكمة هو كل شيء يمنع دخول الفساد في المعنى أو في العمل، معنى السداد في القول أو الإصابة في القول والسداد في الفعل صور من صور الحكمة، ومنها استنباط المعاني على وجه الميزان هو أيضا من الحكمة المطلوبة. فلذلك انتحى نحو الحكمة في فهم الكتاب، وكان أيضا به ينظر إلى قول الله ياسين والكتاب ياسين والقرآن الحكيم، الحكيم متضمن للحكمة، والحكمة لا يمكن أن تستنبط إلا بمنهاج متوازن لابد. فلذلك مزية المحرر أنه حرر في كثير من موارد الاشتباه، وأن التحرير هو إزالة شوب ما يشوب الصفو، تحرير تخليص، هنا تحرير الرقاب تخليصها من الرق، تحرير هذا الموضوع، تحرير المسألة في محل النزاع تخليصها من تضارب الأدلة وكذا وبيان وجهها. التحرير دائما تخليص شيء من شيء يلتبس به فيخرجه عن سوائه. إذن هذا اللوس سنجده إن شاء الله يغلب على المحرر، أنه فعلا محرر مما يشوبه ويكدر الصف والتفسير فيه ويشوش على المراد في الآية. نعم نجد له لونا من ألوان الاجتهاد قل والتوسع في مسألة اللغة والاشتقاق، وهذه المسألة الغرض منها هو ربط القرآن باللسان، وهذه مسألة ضرورية، لأن من بين المسائل التي ابتلي بها تفسير الكتاب خصوصا في أزمنة هؤلاء الأعلام وهو ظهور طائفة ترى أنه لا نلتزم بحدود اللغة، والغرض منهم هو التسلل عبر ما ينتحلونه من اصطلاحات لحمل النصوص على فهم باطن بعيد حتى عن مراعاة قوانين لغة الكتاب واللسان. نجده يعتني باللغة على مستوى المتن مفردة، وعلى مستوى الاشتقاق صرفا، وعلى مستوى النظم نحوا، نظم ضبط مواقع الكلام وتركيب التقديم والتأخير، أكثر من عنايته بالبيان الذي اعتنى به صاحب الكشاف الزمخشري. اعتنى بالبيان يعني بعلوم البيان وعلوم المعاني والمحسنات ونحوها، اهتمام باللغة، وكأنه يريد التضييق على حمل النصوص على أوسع مما تحتمله ضوابط اللغة واللسان. هذا شيء نجده إن شاء الله في المحرر، لأننا مطالبون، الكرسي كرسي الإمام احنا متطفلون عليه، لنقرأ هذا التفسير إن شاء الله أولا ونلخص لكم مستفاده ابتداء. وهذه الإطالة في المقدمات لشد انتباهكم إلى أهمية علم التفسير وضرورة متابعته إن شاء الله. إذا استحضرتم أن تقريب اسم العلم واسم المصنف الذي قد يرتبط به الطالب كما هو، فإنه يعتبر قلنا مدخلا للاستبصار بخصوص المنهج التفسيري المطلوب. فلذلك إذا وجدنا ابن عصي رحمه الله يرى رأي أئمة التفسير وعلى رأسهم الصحابة من أن القرآن على أربعة، وهذا صدر به ابن جرير رحمه الله كتابه في مبحث الوجوه التي يتلقى منها التفسير، الوجوه التي يؤخذ منها تأويل الكتاب، فأورد أثر سيدنا عبد الله بن عباس بسنده الرباعي محمد بن بشار عن مؤمل عن عبد الله بن دكوان اللي هو أبو الزناد عن ابن عباس رضي الله عنه قال: التفسير على أربعة وجوه، وجه يعرف من كلام العرب، وجه لا يعذر أحد بجهالته، ووجه يعرفه العلماء، ووجه استأثر الله بعلمه أو لا يعلمه إلا الله، قريب من هذا اللفظ.